الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الأول، آداب الطالب في نفسه. أولا، العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأغراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شؤوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد قسم كتابه إلى فصول. قال: الفصل الأول، آداب الطالب في نفسه. طالب العلم لا بد أن يتحلى بأمور في نفسه قبل أن يطلب العلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال: العلم عبادة. عندما تعرف أن طلب هذا العلم طلبك للعلم الشرعي الذي تفقه به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فأنت في عبادة جليلة عظيمة، فاحرص عليها، احرص عليها كل الحرص. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: طلب العلم أفضل من العبادة. وأقول هذا تبعا لقول السائل، وإلا فإن طلب العلم عبادة ومن أفضل العبادات، حتى قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. أقول وهنا المحك، النية الصالحة الصادقة الذي تحدث عنها المصنف بعد قليل يأتي كلامه رحمه الله. فهنا يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فهو أفضل من السنن الراتبة. طلب العلم، يعني لو أمامك طلب علم وتؤدي سنة من السنن الرواتب، انظر صلاة وعبادة وركوع وخضوع وسجود لله تبارك وتعالى، وأنت تطلب العلم أنت أفضل من أن تصلي النوافل. السبب: العلم الشرعي يجعلك تصلي صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون العلم تكون جاهلا. فانظر إلى فضل العلم. قال رحمه الله: فهو أفضل من السنن الراتبة، وأفضل من الوتر، وأفضل من قيام الليل. قال الإمام أحمد: تذاكر ليلة، يعني في طلب العلم، أحب إلي من إحيائها، يحييها قياما بين يدي الله، وما ذلك إلا لعظيم شأن طلب العلم الشرعي الذي يجعل الله عز وجل به صاحبه على بصيرة وفي نور، ويكون بأمر الله تبارك وتعالى معلما لغيره بعد أن يتعلم ويعمل، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالعلم والعلماء لهم مكان عند الله تبارك وتعالى. فهنيئا، وعليكم السلام، فهنيئا لمن كرس جهده وجعل أغلى أوقاته في طلب العلم الشرعي، هنيئا له والله. فهذا الذي يصير به المكلف من ذكر وأنثى نورا يهدي به الله، أولا يصلح به قلبه ويجعله من أهل الأعمال الصالحات المقبولات بأمر الله، وينير دروب الآخرين، لأن الله عز وجل يفتح عليه فتحا وهو خير الفاتحين جل في علاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، حلية طالب العلم، بل ولكل أمر مطلوب. علمك بأن العلم عبادة، إذا علمت ذلك شمل واجتهد واستعن بالله تبارك وتعالى، وحاول جهد إمكانك أن تزاحم طلاب العلم في حلقات الذكر. وإذا فتح الله عز وجل عليك في باب من أبواب العلم الشرعي فابذله إلى غيرك، فإن هذا العلم مثله مثل المال، يحتاج أن تخرج زكاته حتى ينمو ويزيد ويكون لك من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لأن أتعلم بابا من العلم، باب واحد، ما هو تصبح شيخ الإسلام تنتظر حتى الله أعلم تموت ربما قبل ذلك. قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما. انظر الهدف، أيضا الهدف السامي النبيل، تتعلم وتعمل به وتعلمه مسلما. وكذلك المرأة تعلمه أختها المسلمة هنيئا. قال: أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. فهنيئا، هنيئا لمعلم الناس الخير. كل واحد منا يبذل قصارى جهده ليعلم أولا نفسه فيستفيد ويعمل بعد ذلك، ثم ينشر علمه، ينشر ما تعلمه ولو شيئا يسيرا. فلا تحقرن من المعروف شيئا. يقول الزهري علينا وعليه رحمة الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية علينا وعليه رحمة الله جل في علاه. فهنا عندما تعلم أن تعلمك لهذا العلم، أنت في عبادة، أنت تسير في طريق يوصل إلى الجنة، فهنيئا لك. وأيضا كم من الجوائز وهبها الله وأعطاها لمتعلمي العلم الشرعي، كم وكم. وانظر عندما تأتي إلى الأحاديث التي وردت في هذا الباب والآيات قبل ذلك، والتفريق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هناك فرق شاسع. هنالك بون بين هذا وذا، عندما يكون هذا متعلم وهذا غير متعلم شتان ما بين هذا وذا. بل إن الله عز وجل جعل فرقا بين أكرمكم الله الكلب المتعلم المعلم والكلب غير المعلم، هذا يؤكل صيد وذلك لا يجوز أنت، وما علمتم من الجوارح مكلبيه، ترسله فيمسك بالطريدة التي أمسك بها ويأتيك بها فيجوز لك أكلها. أما إذا أرسل كلب غير معلم أو جاء لك كلب بصيد فلا يجوز لك أكله. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فيه شرف العلم، شرف العلم. انظر حتى في الحيوان، في الحيوان، فعلينا دائما أن نحرص على طلب العلم الشرعي وأن نجتهد. انظر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا، رضا بما يصنع. تحف الملائكة الجالسين في حلقات العلم، تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. وكم من أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل طلب العلم. إذا طلبوا العلم تضع نصب عينيك أنه عبادة فتفرح بذلك، وتذهب ولو كانت المسافات طويلة، وتقتطع من وقتك ولو كنت مشغولة، لأنك لو قلت أنا مشغول فهذا الشغل لا ينتهي أبدا. لكن فرغ، فرغ وقتا ونصيبا عظيما من وقتك ليكون لطلب العلم، اجعله في كل يوم. وإياك، إياك أن تفرط فيه، إياك أن تفرط فيه ليكن لك ورد، كما تكون لك ورد في قراءة القرآن في قيام الليل، يكون لك ورد أيضا في طلب العلم الشرعي، حتى ترفع الجهل عن نفسك، ثم تعمل بما تعلمت، ثم تدعو بعد ذلك فتعلم الناس. وهنيئا لمعلم الناس الخير. جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، يتعلم أو يعلم، سواء كان طالب علم أو معلم علم شرعي، كان له كأجر حاج تاما حجته. قم إلى هذا الفضل من الله. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. بل إن طلب العلم أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد. تعرفون الجهاد إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية. أما فرض العين هذا لا حديث لأحد فيه، لأنه أوجبه الله تبارك وتعالى وأوجبه، ولكن لا بد من وجود شروطه وانتفاء موانعه. فانظر ماذا يقول العلماء. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. انظر هذه الشهادة. يقول الذي يرى أن الذهاب غدوا صباحا أو رواحا عشية إلى العلم ليس بجهاد، فهذا في عقله نقص وفي رأيه يعني ضعف. لماذا؟ لأن هذا الذي تذهب إليه وهو طلب العلم، انظر إلى ما يترتب عليه بعد ذلك، انظر إلى العلماء كيف تكون آثارهم في الدنيا حتى بعد رحيلهم، فضل من الله. ولذا ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: الجهاد، الجهاد بالسيوف يحسنه الناس، تعطيه سيفا، تعطيه رمحا، تعطيه الآن من الأجهزة الحديثة، تقول له افعل كذا، لكن العلم لا يحسنه إلا خواص الناس. من شرح الله صدره، من فتح الله تبارك وتعالى عليه، فهنيئا للعلماء الربانيين، فضل العلم. يقول سفيان الثوري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. انظر بث العلم، وهنيئا هنيئا لمن نشر العلم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يبقى للإنسان يعني بعد موته أو علما نشره. هذه رواية أبي هريرة غير رواية صحيح مسلم، وهذه الرواية صححها الإمام الألباني أو مصحفا ورثه، ومنها الشاهد معنا: أو علما نشره بثه. وهنيئا لمن استطاع أن يسجل درسا أو أن يبثه للناس فيستفيدوا منه. وبهذه المناسبة أشكر أخي فضيلة الشيخ أحمد المساوى، والله إنه لمن الإحسان إليه أن ندعو له والله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذاعته إذاعة مباركة ولنزكي على الله أحدا، وكم فيها من الجهود المبذولة العظيمة. وقد كنت أنا ولله الحمد والمنة أبث للشيخ أحمد رحمه الله النجمي وللوالد رحمهما الله ورحم موتانا وموت المسلمين، وأعرف كان النت قبل فترة كان يعني الرفع إلى الموقع يحتاج منك إلى ساعات أحيانا لضعف كما نقول التحميل إلى يحتاج أوقات وأوقات. فهذا العمل فيه مشقة، ولكن توفيق من الله وتيسير لمن دخل في هذا المجال، بأن الله عز وجل ييسر له ويجعل له بركة في وقته. لماذا؟ لأنه ينشر علما. الله أعلم هذا الذي تسجله وهذا الذي تنشره إلى من يصل. قد يفتح الله به قلبا يكون في غفلة، قد يشرح الله عز وجل به صدرا يكون معرضا، فيسمع آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبل الله به بهذا القلب وصاحبه، يقبل به على الخير. فمن استطاع منا أن ينشر العلم الشرعي للعلماء الأجلة للعلماء الربانيين، فعليه أن يستعين بالله وأن يشمر وأن يجتهد ويحتسب الأجر عند الله، حتى لو لم يعلمه الناس ويعرفون اسمه فإن الله يعرفه ويعلمه سبحانه وتعالى. وما من شيء يسجله أو ينشره يحتسب فيه ذلك عند الله عز وجل إلا جعله الله في موازين حسناته يوم القدوم على الله. وأنت لا تدري أيها المكلف وأيتها المكلفة، لا تدري ما الحسنة التي تدخلك الجنة، فلا تحقرن من المعروف شيئا. العلم كما يقول بعض السلف لا ينال براحة الجسد، كذلك النشر، نشره وإيصاله للآخرين. والحمد لله في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان يسر الله لنا، لو تضع جهازا وتسجل ثم تنشر بعد ذلك أو تنشر مباشرة الناس تتلهف والله لسماع ما يرقق القلوب، لسماع ما يفهمهم الدين، لسماع يعرفون التوحيد، يعرفون الشرك حتى يحذرونه، يعرفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوضوء، الطهارة، وهكذا. الناس بحاجة ماسة. لا تظن أن العالم لا يحتاجون إلى مثل هذا، بل والله جميعا نحن بحاجة. الله عز وجل إذا كان في كتابه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقد يكون الإنسان تفوته المسائل الكثيرة، فدائما نحاول جاهدين أن نتعلم أولا وأن نعمل بما علمنا وأن نبذل هذا العلم. من لم يستطع فعليه بالنشر، لأنه مشارك يدخل الجنة بالسهم الذي يقطع حتى الشجرة شجرة هذا السهم، والذي يبريه والذي يضع نصله والذي يرمي به، يعني فضل من الله عظيم. هكذا ينبغي لنا دائما أن نتعاون على البر والتقوى. إذا رأت الزوجة من زوجها الاهتمام بهذا الأمر وهذا الشأن تعينه وتبشر بخير، تعينه حتى بالدعاء إذا ما استطاعت، إذا ما أحسنت ذلك، وإذا كانت تحسن عليها أن تساعد، لأنه هذا الذي يبقى لنا إذا أخلصنا لله تبارك وتعالى. أعود أيها المباركون فأقول جزى الله أخانا الشيخ أحمد المساوى خير الجزى وأطيبه وأوفاه، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وبارك له في عمره وفي عمله وفي علمه وفي زوجه وولده وذريته، وجعله ووالديه وزوجه وولده من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فإن من لم يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. أقول أيها المباركون، طلب العلم عبادة فنحرص عليها. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. فانظر إلى هذا الفضل لطالب العلم، يستبشر. وقد تأتي لطالب العلم شبه، يقولون له: أنت لا تطلب العلم إلا من أجل الشهادة، من أجل التزكية، من أجل كذا، من أجل كذا. يطلب العلم ولا عليه. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته. يعني ما دمت تطلب العلم وتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ في سير الصالحين، وكيف كانوا يهتمون بطلب العلم، كيف كانوا يرحلون المسافات الشاسعة، وأنت ولله الحمد والمنة تجلس في المساجد المريحة الباردة المضاءة إلى آخره، نعم من الله عظيمة. وعندما تذكر الذين كانوا قبلك وكيف كانوا يعانون معاناة شديدة، يرحل أحدهم المسافات على أقدامه من أجل طلب حديث أو من أجل أخذ العلم عن أحد مشايخ العلم، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذن شرط عظيم ينبغي لكل عاقل أن يتنبه له قبل أن يتعب ويضيع من الأوقات ما يضيع ولكنه يفلس يوم القيامة. ذكر ابن القيم رحمه الله مثلا للذي يطلب العلم بلا إخلاص أو يعمل العمل بلا إخلاص، قال: مثله الذي يملأ جرابا من تراب. تخيل عندك كيس كبير تحمل فيه تراب على ظهرك وتسير، وأنت التراب أمامك في أي مكان، يثقلك بلا فائدة. لو أخذته فارغا، يعني ما طلبت العلم، يكون لك أفضل. لماذا؟ لأنه يوم القيامة ستقدم على الله وستسأل عن علمك، ماذا عملت فيه؟ هل أخلصت لله؟ هل كنت مرائيا والعياذ بالله ليقال فلان كذا وفلان جلس عند كذا وفلان؟ وهذه الأمور يعلمها الله تبارك وتعالى، لكن لا يجوز لأحد أن يظلم نفسه، يزعم زعما ويظن ظنا، يقول فلان من أجل كذا، يلتصق بالشيخ الفلاني من أجل الشهرة، يتسلق على إياك إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نحرص أن نكون من أهل النية الصادقة الصافية، نحسن الظن بالناس. ما عندك ولا دليل، لا ترى قلبه، ليس معروضا أمامك في شاشة تفتش فيه وتعلم أن مساره المسار الخاطئ أو الصائب، إياك إياه. بل إذا رأيته في هذا السبيل أكثر من الدعاء له أن يوفقه الله وأن يسدده الله وأن يصلح له نيته وأن يجعلك مثله. إياك أن تحسده على شيء، إنما هي غبطة، غبطة تغبطه محمودة. ولذا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قال: وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، أعمالك بنياتك. إذا جئت وحلقة من حلقات العلم يدرس فيها شرع الله تبارك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وجلس، وجاء آخر وجلس في نفس الحلقة وعند شيخ واحد، هذا يريد أن يشار إليه بالبنان، هذا يريد أن يقال فلان يجلس في مجالس كذا وكذا، وهذا يريد السمعة والمدحة ويثنى عليه، وذلك طلب لله خالصا هذا وجلوسه لله، فشتان ما بين هذا وذا، والله شتان شتان، حتى وإن رؤيا بالعين المجردة بأنهما في نفس المقام، لكن هذا يختلف عن هذا، كما يختلف كما نقول فرق بين الثرى والثريا. فدائما نحرص، ويقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب عليه. الشيطان يأتيك في كل وقت، وخاصة الذي يبتدئ في طلب العلم، يبتدئ في طلب العلم الشيطان يأتيه من كل طريق. لماذا؟ ليحول مساره إلى الردى والعياذ بالله، ليجعله إلى الهلاك أقرب. ولذا يقول ابن جماعة رحمه الله، يقول: العلم ثلاثة أشبار، الشبر الأول كبر، يعني إذا غاص الشبر الأول جاءه الكبر ويرى أنه قد حاز المسائل كلها وفقهها، وأنه وأنه وأنه، وهو ما يزال في الشبر الأول، وربما فقه بابا واحدا من أبواب العلم أو حضره وظن أنه فقهه، لكن هذا الشبر يحتاج من المشايخ من المعلمين أن يوصوا الناس فيه. لماذا؟ لخوفهم على طالب العلم، وخاصة المبتدئ، يخافون عليه، يوجهونه، يكونون له ناصحين، ناصحين مخلصين في النصيحة، ويخافون عليه أن يذهب إلى مسار صاحبه والعياذ بالله مغضوب عليه، مغضوب عليه لأنه أراد من العلم التكبر على الناس، وأنه حاز الفنون وهو ما يزال في بداية الطلب. والثانية يأتيه التواضع، الشبر الثاني تواضع، خلاص الآن بدأ العلم يتشرب ويتسلسل إلى قلبه وإلى فؤاده وإلى بصيرته فيعلم. والشبر الثالث يعلم أن ما فاته من العلم أكثر مما عنده، وهذه يعرفها العلماء الربانيون، يعلمون. كان يقال للإمام أحمد ولغيره: إلى هذا الوقت وأنت مع المحبرة، قال: مع المحبرة إلى المقبرة، إلى أن يموت. بعضهم يقول: لعل الذي أبحث عنه باقي ما وصل أجده من الحديث ومن الفقه ومن المسائل وكذا وكذا. فعلينا دائما بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، نجاهد. وإياك إياك أن يأتيك شياطين الإنس والجن فيغزونك والعياذ بالله فتنحرف عن الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، ويأتونك ويقولون لك: نكون كذا وأنت عندك كذا، ثم يخرجونك عن مسار الإخلاص. فتدخل في الرياء، تدخل في السمعة، تدخل في حب المدحة. والذي يريد أن يكبح جماح نفسه كفى بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واعظة في هذا الباب. وأقرأ على نفسي قبلكم حديث أبي هريرة في أول ثلاثة تسحر بهم النار، فقد ورد بروايات متعددة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قاتلت، قال: قاتلت فيك حتى قتلت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، جريء شجاع، لأن يقال جريء فقد قيل، يعني أخذت نصيبك في الدنيا، كما كان بعض العرب كان آية في الكرم وفي الجود، لكنه أراد المدحة في الدنيا، أراد ليعرف بذلك، أراد ليشار إليه بالبنان. لما سألت عائشة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان، عبد الله بن جدعان كان من أكرم الناس، بل كان له جفنة كبيرة يصعد إليها بسلم، يعني كبيرة للضيفان فقط، هذا حتى يقال بأنه سقط فيها غلام صغير لكبرها، وكان يعدها للضيفان فقط. هل ذلك نافعه؟ كان يقري الضيف ويكرم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنما أراد شيء فحصل عليه. حاتم الطائي، آيات في الكرم، يعني لما تقرأ عنهم تجد العجب العجاب، لكن الإخلاص هو المحك. عندما تعمل لله، عملك وعلمك كله لله، أبشر بخير. أما إذا فقدت هذا الشرط العظيم فإنك تقدم على شيء يكون هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، وهذا الشاهد معنا، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ من النعم أن أعطاك الله فهما. فكم من من الناس من لا يستطيع فهم المسائل، وهذه أشياء يمنحها الله من يشاء من عباده. لما كان الربيع بن سليمان رحمه الله تلميذ الشافعي، مرة كان يعلمه فأعاد عليه مسألة 40 مرة فما فهمه. 40 مرة، تخيل هذا الصبر وهو يعيد على تلميذه المسألة 40، مات، أبت أن تأتي معه، فاستحيا من نفسه حده. وهذا العلم أحيانا كما يقول مجاهد بن جبر رحمه الله يضيع بين اثنين، بين مستحي ومستكبر. الذي يستحي ما يسأل وكذا وكذا، هذا لا يحصل علما إلا أن يشاء الله. والثاني المستكبر المتكبر الذي يأنف يقول: أنا فلان أسأل، يظن أن الناس كلهم سيقولون إنه كذا وإنه كذا، فهو فيه كبر، نسأل الله السلامة والعافية، والكبر داء عظيم. فهنا يقول مجاهد بن جبر يضيع العلم بين اثنين. قلت لكم أعاد عليه 40 مرة حتى استحيا هو، ثم أعاد عليه بعد ذلك حتى فهمها. وكان يقول له: لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك. انظر إلى رحمة العلماء، لا يضجرون ولا يتبرمون من طلابهم، بل إنه يقول: لو استطاع أن يسقيه وأن يطعمه العلم مباشرة بسلاسة بكل طريق ممكن سهل فعل ذلك. إذن هذا الرجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه. إذن النعم عظيمة، نعمة من الله أن جعلك أنت تجلس في حلقة من حلقات العلم وغيرك يذهب إلى ربما أشياء مباحة وربما أشياء فيما تغضب الله عز وجل. هذه نعمة جعلك الله عز وجل تسمع، جعل لك سمعا، هذه نعمة. جعل لك بصرا تنظر أحيانا، يقول المعلم أن يقول هكذا ويرفع يده أو يبسط قدمه أو ينصب قدميه في الصلاة أو كذا، فأنت تبصر وتفهم، هذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى. قال فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت. يقول الله عز وجل له كذب، وما ربك بظلام للعبيد. انظر إلى هذه الحسرة عندما يقول له الله تبارك وتعالى كذبت يا فلان كذبت. انظر هذه الخسارة التي لا تعدلها خسارة. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل أخذت النصيحة، أخذت ما كنت تنشده وتبحث عنه. نسأل الله السلام والعافية يا رب. تأمل مثل هذا الحوار بينك وبين ربك تبارك وتعالى، تجلس تعلم الناس، تقرأ القرآن، ولكن لا تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، تريد حب المدحة، تحب الظهور، تحب والعياذ بالله يشار إليك بالبنان، تأخذ نصيبك في الدنيا. وأهل الدنيا كلهم لا ينفعونك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا وضع الصراط على جهنم يكون الأنبياء والرسل يقولون اللهم سلم سلم. هؤلاء أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام الذين اختارهم الله واصطفاهم. فالذي يطلب العلم أو يعلم الناس عليه أن يتأمل هذا الحوار بين الله تبارك وتعالى الحكم العدل وبين من خسر الآخرة من أجل عرض وغرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، من أهل المتابعة في كل ما نأتي ونذر. أذكر نفسي قبلكم أن ننظر إلى هذا المشهد العظيم الذي قصه علينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، حتى نتعلم، حتى نخاف، حتى نخاف من الخسارة العظمى التي تأتي يوم القيامة ويتمنى الخاسر الرجعة فلا يعطى. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. من العمل الصالح الإخلاص، لكن هيهات 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 هيهات. عبر الله عز وجل بالفعل الماضي في آيات متعددة كقوله جل في علاه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى فعل ماض، عبر عن قيام الساعة ووقوع الأحداث التي فيها لتحقق وقوعه. فأنت تأمل مثل هذا الذي قصه علينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الرياء والسمعة. إذن يقول له الله تبارك وتعالى: كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، وإنما ولكنك فعلت ليقال هو جواد، يوصف بالأوصاف البراقة. ولكن انظر إلى فضل الله، من كان مخلصا لله تبارك وتعالى وأثني عليه بخير فتلك عاجل بشرى المؤمن. هذه تلك عاجل، هذه في الدنيا، وباقي البشارات يوم القيامة العظيمة التي هي أفضل من بشارات الدنيا آلاف آلاف المرة أضعافا مضاعفة. قال له الله: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي يعني المجاهد والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار، دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، أن الرياء محرم، وأنك لا بد أن تجاهد نفسك، لأن الشيطان يغزوك من كل طريق، يغزوك وينفخ فيك يجعلك كذا وكذا لتشرئب نفسك يعني تتصدر، وليقال كذا ويقال كذا. قال: دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن عليك في كل عبادة تتعبد بها ربنا تبارك وتعالى أن تخلص لله تبارك وتعالى. وهنالك شرط آخر، ألا وهو المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة وغير مقبولة مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء أنشأ هذه البدعة أو اتبع مبتدعا، فقد أغلق الباب من الجانبين، حتى لا يقول فلان: أنا ما جئت بشيء، إنما سمعت فلان يفعل كذا أو رأيت فلان يفعل كذا. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فمعنى أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذا رد على كل من يقول هذه بدعة حسنة أو هذه بدعة بسيطة أو هذه شيء مغتفر، لا والله، بل كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظر إلى كلمة أحسن، لم يقل الله أكثر، وإنما أحسن لإحسان إحسان في العبادة، يتوفر فيه شرطان: أن يكون صوابا، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، كما قال ذلك الفضيل ابن عياض علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: فليعمل عملا صالحا، آخر آية في سورة الكهف. قال علينا وعليه رحمة الله: فيها الشرط الأول وهو الموافقة لشرع الله في قوله فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. قال فيها الشرط الأول وهو الموافقة لشرع الله، وفي قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيها الشرط الثاني وهو الإخلاص فيه لله. إذن هذه الآية جمعت الشرطين الإخلاص والمتابعة، وعلى الترتيب في الآية المتابعة والإخلاص، متابعة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. تأمل حديثا في الصحيح في البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني كلهم يدخلون الجنة إلا الذي يأبى. يعني استغرب الصحابة: ومن يأبى يا رسول؟ الجنة، الجنة التي يطلبها كل عاقل، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا عظيما، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص لله ويتابع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا له، هذا الذي أطاع. وأما العاصي الذي يشرد شرود الإبل عن أهلها يكون نافرا والعياذ بالله، كما مثل ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأبى. وفي وصايا كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. بعد الوصية كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سئلت اللجنة الدائمة عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اللجنة: أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده وإخلاص الدين له، وألا يعبد ولا يدعى ولا يرجى أحد سواه سبحانه وتعالى، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لبيان شرائع الدين، وأمر جل شأنه بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهو قدوتنا وأسوة لنا في أقواله وأفعاله وتقريراته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فواجب على المسلمين، انظر إلى الكلام كلام العلماء، فواجب على المسلمين أن يجردوا المتابعة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فإياك أن تتعصب لرأي أحد وقول أحد يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا جاءك الأمر من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي تقول: سمعنا وأطعنا. يأمرك الله: تتق الله ما استطعت، ينهاك: تجتنب، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. أحط المخالفات التي يبوء صاحبها بالخسران، بل إنها من أحط الأعمال، والسبب فقدها للإخلاص، وفقدها أيضا للشرط الثاني المتابعة. فإذا فقدت أحد هذين الشرطين تحولت، وننظر في الثلاثة الذين سمعنا حديثهم قبل قليل، أعمالهم من أجل العبادات، من أعظم العبادات، مجاهد في سبيل الله لكنه أبى أن يخلص، وآخر يتعلم القرآن ويقرأ ويتعلم العلم، وآخر يبذل أمواله التي يعني الناس عليها حريصين شحيحين يبذل، لكنه ما أراد، أو لكنهم هؤلاء الأصناف ما أرادوا وجه الله تبارك وتعالى. قال: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. الرياء وباء عظيم، وباء فتاك قاتل سم، نسأل الله السلام والعافية، يأتي إلى الأعمال فيفتتها فتذهب هباء منثورا. فيحرص الواحد منا على مجاهدة نفسه، ويقرأ في الأحاديث، يقرأ ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في رواية: فهو للذي أشرك. يعني أنت تتعب فقط، وهذه تذهب هباء منثورا يوم القيامة. قال: ولا شيء يحطم، انظر إلى كلمة يحطم، يفتته يحطمه تحطيما، لا يبقى له إلا كالرذاذ، كالهباء، كالغبار فقط، يجعله والعياذ بالله يذهب أشلاء مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. الرياء الذي هو شرك والعياذ بالله النفاق، نفاق لاعتقادي الذي صاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، بل هو أشد عذابا من المشركين الصرحاء الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أو أحيانا يأتي يطرأ، مثلا رجل ذهب من بيته إلى المسجد يريد بهذا الذهاب أن يراه الناس، ما أراد وجه الله، هذا نسأل الله السلام والعافية، لكن شخص يصلي جاء من أجل الله تبارك وتعالى، ولكن جاءه الشيطان كما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال بأنه يأتي أحدكم في الصلاة، يعني الشيطان، فيقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل، يعني هذا فلان يراك، هذا الفلان العالم كذا يراك، ضبط ركوعك، افعل كذا، تأخر في السجود، إياك وكذا، هذا يطرأ، لكنه لا يبطل العمل كاملا لأنه ما طرأ إلا. وهذا علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم دواء ناجع له، أن يقول أحدنا إذا أصابه مثل هذا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يذهب الله تبارك وتعالى عنه، ويكثر من الاستعاذة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال: ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. يعني بعض الناس يتحدث بنعمة الله، أو يريد من الناس أن يسلكوا طريقه، هذا الذي يعلم ما في نيته ربنا تبارك وتعالى، يخاف الواحد على نفسه، لكن ما يمنع أن يقول: والله حضرت عند فلان من الناس وقرأت عليه الأصول الثلاثة، وقرأت عليه القواعد الأربع والأصول الستة. ادرك، ادرك وأنت عندك من الوقت، أنت تحثه، لك أجره إذا ذهب، هذا فضل من الله عظيم. لكن من سمع يريد أن يقال: والله فلان هذا علامة عصره وأصبح كذا وأصبح، الله يعلم ما في قلبه، نحن بشر، وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، ما أمرنا عن ذلك، أن نفتش عن قلوبهم، لكن نحسن الظن بهم، الله يعلمه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، يعني على رؤوس الخلائق. انظر على رؤوس الخلائق تلك الفضيحة التي بين الأمم كلها، وهو يقال فلان
كذا وكذا وإنما جاء من أجل كذا. وانظر إلى هذه الفضيحة. الآن لو يكون منك خطأ بسيط، خطأ قليل، ربما تدعو الله من هذا الوقت الذي وقعت في هذا الخطأ أسابيع وأشهر ألا يفضحك الله عز وجل. فانظر عندما تتعلم العلم وتأخذ من الأمور كذا وأنت تريد رياء وسمعة، الله عز وجل العقاب عنده من جنس عمله، لأنك تريد السمعة والرياء وكذا والمدح وحب الظهور وكذا على رؤوس الخلائق. الأمم كلها تسمع وترى، وأنت يعلن عليك بفضائحك التي فعلتها ولم تفعلها من أجل الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلام والعافية. أما إذا كان يحدث بنعمة الله فيقول حفظت الأصول الثلاثة، حفظت السبل، حفظت الحمد لله، هكذا، هذه نعم من الله، حفظت الجزء الأول من كتاب الله، من الله علي بكذا، يعني فتح الله علي فحفظت، هذه نعمة من الله، وتعلمت كذا، هذه من نعم الله. يحدث ولكن يخاف على نفسه، يخاف أن يستدرجه الشيطان شيئا فشيئا فيصبح كلما جاء مجلس شغل الشريط، يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا، يخشى الإنسان على نفسه، يخاف، يخاف، لأننا والله ضعفاء. نسأل الله يرحمنا برحمته وأن يرحم ضعفنا. قال وعليه فالزم التخلص، يعني يا طالب العلم، حتى كل مكلف من ذكر وأنثى يعمل عمل لله ينبغي له ألا يشرك مع الله. قال فالزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. إياك أن يخالطها حب ظهور أو رياء أو مدحة أو ثناء أو كذا، كحب الظهور الذي يطلق عليه العلماء أنه يقسم الظهور، يقسم ظهرك. إياك أن تطلب العلم ليقال فلان ما شاء الله، فلان كذا وفلان، لكن إن قيل فقد مر معنا تلك عاجل بشرى المؤمن، الحمد لله، هذا فضل من الله، ربما يدعو لك من سمع بأنك كذا وأنك كذا، الحمد لله، تحصل ثناء من الناس ودعاء طيبا، ربما استجاب الله عز وجل دعاء أحدهم فثبته، فأن يقول ثبته الله، رزقه الله الإخلاص والمتابعة في كل شؤونه، وهكذا فتحصل على دعوة طيبة من أخيك المسلم. قال كحب الظهور والتفوت على الأقران. قد يكون مجموعة عند شيخ ويكون بينهم التنافس، وخاصة بين الأقران يكون بينهم أحيانا التحاسد. أما من كان يطلب العلم لله عز وجل فإنه لا يحسد أحدا بأمر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه فهم معنى العلم الشرعي، علم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه، بل قال بعض أهل العلم أنه يحب أن يفوقه لينفع المسلمين. هذه القلوب الطاهرة، هذه القلوب التقية النقية، إلا من جاء الله عز وجل، إلا من أتى الله بقلب سليم، هذه القلوب التي تكون بريئة من الشرك، من النفاق، من الشقاق، من الرياء، من السمعة، من الحسد ومن الحقد، من الأمراض الاجتماعية. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة. قال رحمه الله وجعله سلما لأغراض وأعراض. طلب العلم يجعله معراج يرقى به من أجل أن يحصل على أن يقال فلان كذا وفلان كذا. إياك، إياك أن تأخذ أشرف مطلوب العلم الشرعي، أن تجعله من أجل أغراض دنيوية دنيئة، يقال فلان كذا وفلان كذا ما شاء الله، لكن إن قيل الحمد لله فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. قال وجعله سلما لأغراض وأعراض. أغراض جمع غرض، وأعراض جمع عرض، عرض من أعراض الدنيا، مال، جاه. قال من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب مدحة أو صرف وجوه الناس إليه. هذا ورد فيها أحاديث بروايات صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، وأوردها في صحيح الترغيب والترهيب. تراجع، من طلب العلم، انظر العلم الشرعي، من طلب العلم ليماري به العلماء، أن يماري أولا ليجادل به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو ليشار إليه بالبنان، وفي رواية أو لغرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية فالنار النار. مسألة عظيمة، المسألة لمن تدبرها مخيفة، تجعلك إذا كنت من أولي الألباب ترتعي، تخاف، تحاول جاهدا أن تدعو الله ليل نهار أن يصلح لك نيتك. اللهم أصلح نياتنا يا الله، اللهم أصلح نياتنا يا الله. قال رحمه الله: أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية، خالطت النية، وقعت مع النية هذه الأمراض الفتاكة، الرياء والسمعة وطلب المدح وحب الظهور وما ذكره رحمه الله، قال: إذا شابت النية أفسدتها، تتغلب عليها، لا تزاحم قلبك مثل هذه الأمراض. قال: وذهبت بركة العلم، حتى ما تجد لذة للعلم، ما تجد الخشية، ما تجد الخوف من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنت إذا سلكت هذا الطريق وهذا الدرب أصبحت من العلماء الذين هم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى بعد الأنبياء والرسل عليهم. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء والرسل، فتكون منهم، فتخشى الله، تخاف من الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخافون من القدوم على الله، يقرؤون في كتاب الله، قلوبهم تبكي قبل أعينهم، يخافون من الحساب، يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ويعرضوها قبل أن يعرضوا على الله، يزنوها قبل أن يوزنوا. هكذا ينبغي. وما استعان العبد على دينه بمثل الخشية من الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت خافت، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم وعلى ربهم يتوكلون. عندما تخالط الخشية قلب طالب العلم، بل قلب المكلف من ذكر وأنثى، ينزجر هذا القلب ويخاف، يخاف من المعاصي، يخاف أن يراه الله عز وجل في موضع نهاه عن أن يكون فيه، يخاف أن يفقده الله عز وجل في موضع أمره الله عز وجل أن يكون متواجدا فيه. وهكذا يقول سعيد بن جبير رحمه الله رحمة الأبرار: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. هذه الخشية، هذه الخشية الحقيقية. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فينبغي لنا أن نكون ممن يخاف من ربه حق الخوف، وعلى ذلك لا يقنط من رحمة الله، وإنما مع الخوف والخشية الرجاء والرغبة فيما عند الله عز وجل. ولكن الباب باب الخوف هنا وباب الخشية، فالحديث عنها. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أثر عظيم، قال: لأن أدمع دمعة، دمعة واحدة يعكس، لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. دمعة واحدة، لأن صاحب الدمعة الصادقة خاصة في الخلوة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهنيئا. الشاب، حديث أنس رضي الله عنه، الشاب الذي زاره النبي، عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف وضعك الآن؟ كما نقول للواحد ما حالك، ما أخبارك، كيف تجدك؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. يرجو الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وأخاف ذنوبي لأني أسرفت وأنا بشر، وما أعلم هل تقبل الله مني، هل غفر الله لي، هل هل هل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد، يعني الرجاء والخوف، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فدائما نحرص، نحرص على الخوف والخشية وعلى الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل من المغفرة، نعيش بين الوعد والوعيد، نقرأ إن بطش ربك لشديد فنخاف، نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك: إن رحمتي تسبق غضبي. رحمة الله واسعة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. إذن قال رحمه الله: إذا خالطت النية الصادقة هذه الأمراض الفتاكة، ربما غلبت النية وأخرجت القلب بلا نية نعوذ بالله، فيفلس فتذهب، يقول بركة العلم لا يكون فيه بركة، لا يثمر في أخلاق صاحبه، يكون فظا، يكون غليظا، يكون قاسيا نعوذ بالله، لا يقبل من الناس الحق حتى وإن عرضوه عليه. لماذا؟ تكبرا والعياذ بالله. قال رحمه الله: ولهذا يتعين عليك، يعني يا طالب العلم، وينبغي والله لنا جميعا أن نتفطن لمثل هذا الكلام المبارك، ولذا يجب عليك، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك، تدافع عنها، تحميها كما تحمي نفسك. إذا قيل لك إذا أكلت من هذا مت، تحمي نفسك، هذا يفعلها كل عاقل. كذلك أن تحمي نفسك وقلبك ونيتك من هذه الأدواء، من هذه الأدواء المميتة التي تميت القلب، نسأل الله السلامة والعافية، شيئا فشيئا حتى يموت القلب. قال: أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، يعني قبل أن تصل إلى قلبك أي شيء يوصلك إلى هذا الحال تدفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة في آخره، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن نبتعد عن الحمى لأنك توشك أن ترتع فيه. وكان بعض السلف يترك الأمر الذي لا بأس به حلال، لكن خشية أن يجره، هو ما يتركه تحريما له، لا، إنما خشية أن يجره بنفسه الضعيفة التي تشتهي الأشياء التي ربما تسير خلفها، أحيانا يصمها الهوى ويعميها نسأل الله السلامة، فتنجر إلى ما بعد هذا المباح، إلى مكروه، وربما انجرت إلى محرم بعد ذلك. فهم يحمون أنفسهم، يحمونها أن تقترب من الحمى، ما هو أن تقع في المآثم، أي يحمونها أن تقترب من هذا، فيجعلون بينها وبين المحارم ومعاصي الله فجوة عظيمة حتى لا يصلوا إليها. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، من الهداة المهتدين، من أهل الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الأول، آداب الطالب في نفسه. أولا، العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأغراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شؤوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد قسم كتابه إلى فصول. قال: الفصل الأول، آداب الطالب في نفسه. طالب العلم لا بد أن يتحلى بأمور في نفسه قبل أن يطلب العلم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال: العلم عبادة. عندما تعرف أن طلب هذا العلم طلبك للعلم الشرعي الذي تفقه به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فأنت في عبادة جليلة عظيمة، فاحرص عليها، احرص عليها كل الحرص. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: طلب العلم أفضل من العبادة. وأقول هذا تبعا لقول السائل، وإلا فإن طلب العلم عبادة ومن أفضل العبادات، حتى قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. أقول وهنا المحك، النية الصالحة الصادقة الذي تحدث عنها المصنف بعد قليل يأتي كلامه رحمه الله. فهنا يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فهو أفضل من السنن الراتبة. طلب العلم، يعني لو أمامك طلب علم وتؤدي سنة من السنن الرواتب، انظر صلاة
وعبادة وركوع وخضوع وسجود لله تبارك وتعالى، وأنت تطلب العلم أنت أفضل من أن تصلي النوافل. السبب: العلم الشرعي يجعلك تصلي صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون العلم تكون جاهلا. فانظر إلى فضل العلم. قال رحمه الله: فهو أفضل من السنن الراتبة، وأفضل من الوتر، وأفضل من قيام الليل. قال الإمام أحمد: تذاكر ليلة، يعني في طلب العلم، أحب إلي من إحيائها، يحييها قياما بين يدي الله، وما ذلك إلا لعظيم شأن طلب العلم الشرعي الذي يجعل الله عز وجل به صاحبه على بصيرة وفي نور، ويكون بأمر الله تبارك وتعالى معلما لغيره بعد أن يتعلم ويعمل، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالعلم والعلماء لهم مكان عند الله تبارك وتعالى. فهنيئا، وعليكم السلام، فهنيئا لمن كرس جهده وجعل أغلى أوقاته في طلب العلم الشرعي، هنيئا له والله. فهذا الذي يصير به المكلف من ذكر وأنثى نورا يهدي به الله، أولا يصلح به قلبه ويجعله من أهل الأعمال الصالحات المقبولات بأمر الله، وينير دروب الآخرين، لأن الله عز وجل يفتح عليه فتحا وهو خير الفاتحين جل في علاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، حلية طالب العلم، بل ولكل أمر مطلوب. علمك بأن العلم عبادة، إذا علمت ذلك شمل واجتهد واستعن بالله تبارك وتعالى، وحاول جهد إمكانك أن تزاحم طلاب العلم في حلقات الذكر. وإذا فتح الله عز وجل عليك في باب من أبواب العلم الشرعي فابذله إلى غيرك، فإن هذا العلم مثله مثل المال، يحتاج أن تخرج زكاته حتى ينمو ويزيد ويكون لك من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لأن أتعلم بابا من العلم، باب واحد، ما هو تصبح شيخ الإسلام تنتظر حتى الله أعلم تموت ربما قبل ذلك. قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما. انظر الهدف، أيضا الهدف السامي النبيل، تتعلم وتعمل به وتعلمه مسلما. وكذلك المرأة تعلمه أختها المسلمة هنيئا. قال: أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. فهنيئا، هنيئا لمعلم الناس الخير. كل واحد منا يبذل قصارى جهده ليعلم أولا نفسه فيستفيد ويعمل بعد ذلك، ثم ينشر علمه، ينشر ما تعلمه ولو شيئا يسيرا. فلا تحقرن من المعروف شيئا. يقول الزهري علينا وعليه رحمة الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية علينا وعليه رحمة الله جل في علاه. فهنا عندما تعلم أن تعلمك لهذا العلم، أنت في عبادة، أنت تسير في طريق يوصل إلى الجنة، فهنيئا لك. وأيضا كم من الجوائز وهبها الله وأعطاها لمتعلمي العلم الشرعي، كم وكم. وانظر عندما تأتي إلى الأحاديث التي وردت في هذا الباب والآيات قبل ذلك، والتفريق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هناك فرق شاسع. هنالك بون بين هذا وذاه، عندما يكون هذا متعلم وهذا غير متعلم شتان ما بين هذا وذاك. بل إن الله عز وجل جعل فرقا بين أكرمكم الله الكلب المتعلم المعلم والكلب غير المعلم، هذا يؤكل صيد وذلك لا يجوز أنت، وما علمتم من الجوارح مكلبيه، ترسله فيمسك بالطريدة التي أمسك بها ويأتيك بها فيجوز لك أكلها. أما إذا أرسل كلب غير معلم أو جاء لك كلب بصيد فلا يجوز لك أكله، وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فيه شرف العلم. شرف العلم، انظر حتى في الحيوان، في الحيوان. فعلينا دائما أن نحرص على طلب العلم الشرعي وأن نجتهد. انظر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا، رضا بما يصنع. تحف الملائكة الجالسين في حلقات العلم، تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. وكم من أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل طلب العلم. إذا طلبوا العلم تضع نصب عينيك أنه عبادة فتفرح بذلك، وتذهب ولو كانت المسافات طويلة، وتقتطع من وقتك ولو كنت مشغولا، لأنك لو قلت أنا مشغول فهذا الشغل لا ينتهي أبدا. لكن فرغ، فرغ وقتا ونصيبا عظيما من وقتك ليكون لطلب العلم، اجعله في كل يوم. وإياك، إياك أن تفرط فيه، إياك أن تفرط فيه ليكن لك ورد، كما تكون لك ورد في قراءة القرآن في قيام الليل يكون لك ورد أيضا في طلب العلم الشرعي، حتى ترفع الجهل عن نفسك، ثم تعمل بما تعلمت، ثم تدعو بعد ذلك فتعلم الناس، وهنيئا لمعلم الناس الخير. جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، يتعلم أو يعلم، سواء كان طالب علم أو معلم علم شرعي، كان له كأجر حاج تاما حجته. قم إلى هذا الفضل من الله. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. بل إن طلب العلم أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد. تعرفون الجهاد إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية. أما فرض العين هذا لا حديث لأحد فيه، لأنه أوجبه الله تبارك وتعالى وأوجده، ولكن لا بد من وجود شروطه وانتفاء موانعه. فانظر ماذا يقول العلماء. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. انظر هذه الشهادة. يقول الذي يرى أن الذهاب غدوا صباحا أو رواحا عشية إلى العلم ليس بجهاد، فهذا في عقله نقص وفي رأيه يعني ضعف. لماذا؟ لأن هذا الذي تذهب إليه وهو طلب العلم، انظر إلى ما يترتب عليه بعد ذلك، انظر إلى العلماء كيف تكون آثارهم في الدنيا حتى بعد رحيلهم، فضل من الله. ولذا ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: الجهاد، الجهاد بالسيوف يحسنه الناس، تعطيه سيفا، تعطيه رمحا، تعطيه الآن من الأجهزة الحديثة، تقول له افعل كذا، لكن العلم لا يحسنه إلا خواص الناس، من شرح الله صدره، من فتح الله تبارك وتعالى عليه. فهنيئا للعلماء الربانيين، فضل العلم
يقول سفيان الثوري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. انظر، بث العلم، وهنيئا هنيئا لمن نشر العلم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يبقى للإنسان يعني بعد موته أو علما نشره. هذه رواية أبي هريرة غير رواية صحيح مسلم، وهذه الرواية صححها الإمام الألباني أو مصحفا ورثه، ومنها الشاهد معنا: أو علما نشره بثه. وهنيئا لمن استطاع أن يسجل درسا أو أن يبثه للناس فيستفيدوا منه. وبهذه المناسبة أشكر أخي فضيلة الشيخ أحمد المساوى، والله إنه لمن الإحسان إليه أن ندعو له والله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذاعته إذاعة مباركة ولنزكي على الله أحدا، وكم فيها من الجهود المبذولة العظيمة. وقد كنت أنا ولله الحمد والمنة أبث للشيخ أحمد رحمه الله النجمي وللوالد رحمهما الله ورحم موتانا وموت المسلمين، وأعرف كان النت قبل فترة كان يعني الرفع إلى الموقع يحتاج منك إلى ساعات أحيانا لضعف كما نقول التحميل إلى يحتاج أوقات وأوقات. فهذا العمل فيه مشقة، ولكن توفيق من الله وتيسير لمن دخل في هذا المجال، بأن الله عز وجل ييسر له ويجعل له بركة في وقته. لماذا؟ لأنه ينشر علما. الله أعلم هذا الذي تسجله وهذا الذي تنشره إلى من يصل. قد يفتح الله به قلبا يكون في غفلة، قد يشرح الله عز وجل به صدرا يكون معرضا، فيسمع آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبل الله به بهذا القلب وصاحبه، يقبل به على الخير. فمن استطاع منا أن ينشر العلم الشرعي للعلماء الأجلة، للعلماء الربانيين، فعليه أن يستعين بالله وأن يشمر وأن يجتهد ويحتسب الأجر عند الله، حتى لو لم يعلمه الناس ويعرفون اسمه فإن الله يعرفه ويعلمه سبحانه وتعالى. وما من شيء يسجله أو ينشره يحتسب فيه ذلك عند الله عز وجل إلا جعله الله في موازين حسناته يوم القدوم على الله. وأنت لا تدري أيها المكلف وأيتها المكلفة، لا تدري ما الحسنة التي تدخلك الجنة، فلا تحقرن من المعروف شيئا. العلم كما يقول بعض السلف لا ينال براحة الجسد، كذلك النشر، نشره وإيصاله للآخرين. والحمد لله في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان يسر الله لنا، لو تضع جهازا وتسجل ثم تنشر بعد ذلك أو تنشر مباشرة، الناس تتلهف والله لسماع ما يرقق القلوب، لسماع ما يفهمهم الدين، لسماع يعرفون التوحيد، يعرفون الشرك حتى يحذرونه، يعرفون صلاة رسول الله، الوضوء، الطهارة، وهكذا. الناس بحاجة ماسة. لا تظن أن العالم لا يحتاجون إلى مثل هذا، بل والله جميعا نحن بحاجة. الله عز وجل إذا كان في كتابه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقد يكون الإنسان تفوته المسائل الكثيرة، فدائما نحاول جاهدين أن نتعلم أولا وأن نعمل بما علمنا وأن نبذل هذا العلم. من لم يستطع فعليه بالنشر،
لأنه مشارك يدخل الجنة بالسهم الذي يقطع حتى الشجرة شجرة هذا السهم، والذي يبريه والذي يضع نصله والذي يرمي به، يعني فضل من الله عظيم. هكذا ينبغي لنا دائما أن نتعاون على البر والتقوى. إذا رأت الزوجة من زوجها الاهتمام بهذا الأمر وهذا الشأن تعينه وتبشر بخير، تعينه حتى بالدعاء إذا ما استطاعت، إذا ما أحسنت ذلك، وإذا كانت تحسن عليها أن تساعد، لأنه هذا الذي يبقى لنا إذا أخلصنا لله تبارك وتعالى. أعود أيها المباركون فأقول جزى الله أخانا الشيخ أحمد المساوى خير الجزى وأطيبه وأوفاه، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وبارك له في عمره وفي عمله وفي علمه وفي زوجه وولده وذريته، وجعله ووالديه وزوجه وولده من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فإن من لم يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. أقول أيها المباركون، طلب العلم عبادة فنحرص عليها. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. فانظر إلى هذا الفضل لطالب العلم، يستبشر. وقد تأتي لطالب العلم شبه، يقولون له: أنت لا تطلب العلم إلا من أجل الشهادة، من أجل التزكية، من أجل كذا، من أجل كذا. يطلب العلم ولا عليه. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته. يعني ما دمت تطلب العلم وتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ في سير الصالحين، وكيف كانوا يهتمون بطلب العلم، كيف كانوا يرحلون المسافات الشاسعة، وأنت ولله الحمد والمنة تجلس في المساجد المريحة الباردة المضاءة إلى آخره، نعم من الله عظيمة. وعندما تذكر الذين كانوا قبلك وكيف كانوا يعانون معاناة شديدة، يرحل أحدهم المسافات على أقدامه من أجل طلب حديث أو من أجل أخذ العلم عن أحد مشايخ العلم، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذن شرط عظيم ينبغي لكل عاقل أن يتنبه له قبل أن يتعب ويضيع من الأوقات ما يضيع ولكنه يفلس يوم القيامة. ذكر ابن القيم رحمه الله مثلا للذي يطلب العلم بلا إخلاص أو يعمل العمل بلا إخلاص، قال: مثله الذي يملأ جرابا من تراب. تخيل عندك كيس كبير تحمل فيه تراب على ظهرك وتسير، وأنت التراب أمامك في أي مكان، يثقلك بلا فائدة. لو أخذته فارغا، يعني ما طلبت العلم، يكون لك أفضل. لماذا؟ لأنه يوم القيامة ستقدم على الله وستسأل عن علمك: ماذا عملت فيه؟ هل أخلصت لله؟ هل كنت مرائيا والعياذ بالله ليقال فلان كذا وفلان جلس عند كذا وفلان؟ وهذه الأمور يعلمها الله تبارك وتعالى، لكن لا يجوز لأحد أن يظلم نفسه، يزعم زعما ويظن ظنا، يقول فلان من أجل كذا يلتصق بالشيخ الفلاني من أجل الشهرة، يتسلق على إياك إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نحرص أن نكون من أهل النية الصادقة الصافية، نحسن الظن بالناس. ما عندك ولا دليل، لا ترى قلبه، ليس معروضا أمامك في شاشة تفتش فيه وتعلم أن مساره المسار الخاطئ أو الصائب، إياك إياه. بل إذا رأيته في هذا السبيل أكثر من الدعاء له أن يوفقه الله وأن يسدده الله وأن يصلح له نيته وأن يجعلك مثله. إياك أن تحسده على شيء، إنما هي غبطة، غبطة تغبطه محمودة. ولذا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قال: وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، أعمالك بنياتك. إذا جئت وحلقة من حلقات العلم يدرس فيها شرع الله تبارك وتعالى، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وجلس وجاء آخر وجلس في نفس الحلقة وعند شيخ واحد، هذا يريد أن يشار إليه بالبنان، هذا يريد أن يقال فلان يجلس في مجالس كذا وكذا، وهذا يريد السمعة والمدحة ويثنى عليه، وذلك طلب لله خالصا هذا وجلوسه لله، فشتان ما بين هذا وذا، والله شتان شتان، حتى وإن رؤيا بالعين المجردة بأنهما في نفس المقام، لكن هذا يختلف عن هذا، كما يختلف كما نقول فرق بين الثرى والثريا. فدائما نحرص. ويقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب عليه. الشيطان يأتيك في كل وقت، وخاصة الذي يبتدئ في طلب العلم، يبتدئ في طلب العلم الشيطان يأتيه من كل طريق. لماذا؟ ليحول مساره إلى الردى والعياذ بالله، ليجعله إلى الهلاك أقرب. ولذا يقول ابن جماعة رحمه الله، يقول: العلم ثلاثة أشبار، الشبر الأول كبر، يعني إذا غاص الشبر الأول جاءه الكبر ويرى أنه قد حاز المسائل كلها وفقهها، وأنه وأنه وأنه، وهو ما يزال في الشبر الأول، وربما فقه بابا واحدا من أبواب العلم أو حضره وظن أنه فقهه، لكن هذا الشبر يحتاج من المشايخ من المعلمين أن يوصوا الناس فيه. لماذا؟ لخوفهم على طالب العلم، وخاصة المبتدئ، يخافون عليه، يوجهونه، يكونون له ناصحين، ناصحين مخلصين في النصيحة، ويخافون عليه أن يذهب إلى مسار صاحبه والعياذ بالله مغضوب عليه، مغضوب عليه لأنه أراد من العلم التكبر على الناس، وأنه حاز الفنون وهو ما يزال في بداية الطلب. والثانية يأتيه التواضع، الشبر الثاني تواضع، خلاص الآن بدأ العلم يتشرب ويتسلسل إلى قلبه وإلى فؤاده وإلى بصيرته فيعلم. والشبر الثالث يعلم أن ما فاته من العلم أكثر مما عنده، وهذه يعرفها العلماء الربانيون، يعلمون. كان يقال للإمام أحمد ولغيره: إلى هذا الوقت وأنت مع المحبرة، قال: مع المحبرة إلى المقبرة، إلى أن يموت. بعضهم يقول: لعل الذي أبحث عنه باقي ما وصل أجده من الحديث ومن الفقه ومن المسائل وكذا وكذا. فعلينا دائما بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، نجاهد. وإياك إياك أن يأتيك شياطين الإنس والجن فيغزونك والعياذ بالله، فتنحرف عن الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، ويأتونك ويقولون لك: نكون كذا وأنت عندك كذا، ثم يخرجونك عن مسار الإخلاص. فتدخل في الرياء، تدخل في السمعة، تدخل في حب المدحة. والذي يريد أن يكبح جماح نفسه كفى بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واعظة في هذا الباب. وأقرأ على نفسي قبلكم حديث أبي هريرة في أول ثلاثة تسعر بهم النار، فقد ورد بروايات متعددة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قاتلت، قال: قاتلت فيك حتى قتلت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، جريء شجاع، لأن يقال جريء فقد قيل، يعني أخذت نصيبك في الدنيا. كما كان بعض العرب كان آية في الكرم وفي الجود، لكنه أراد المدحة في الدنيا، أراد ليعرف بذلك، أراد ليشار إليه بالبنان. لما سألت عائشة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان، عبد الله بن جدعان كان من أكرم الناس، بل كان له جفنة كبيرة يصعد إليها بسلم، يعني كبيرة للضيفان فقط، هذا حتى يقال بأنه سقط فيها غلام صغير لكبرها، وكان يعدها للضيفان فقط. هل ذلك نافعه؟ كان يقري الضيف ويكرم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنما أراد شيء فحصل عليه. حاتم الطائي، آيات في الكرم، يعني لما تقرأ عنهم تجد العجب العجاب، لكن الإخلاص هو المحك. عندما تعمل لله، عملك وعلمك كله لله، أبشر بخير. أما إذا فقدت هذا الشرط العظيم فإنك تقدم على شيء يكون هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، وهذا الشاهد معنا، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ من النعم أن أعطاك الله فهما. فكم من من الناس من لا يستطيع فهم المسائل، وهذه أشياء يمنحها الله من يشاء من عباده. لما كان الربيع بن سليمان رحمه الله تلميذ الشافعي، مرة كان يعلمه فأعاد عليه مسألة 40 مرة فما فهمه. 40 مرة، تخيل هذا الصبر وهو يعيد على تلميذه المسألة 40، مات، أبت أن تأتي معه، فاستحيا من نفسه حده. وهذا العلم أحيانا كما يقول مجاهد بن جبر رحمه الله يضيع بين اثنين، بين مستحي ومستكبر. الذي يستحي ما يسأل وكذا وكذا، هذا لا يحصل علما إلا أن يشاء الله. والثاني المستكبر المتكبر الذي يأنف يقول: أنا فلان أسأل، يظن أن الناس كلهم سيقولون إنه كذا وإنه كذا، فهو فيه كبر، نسأل الله السلامة والعافية، والكبر داء عظيم. فهنا يقول مجاهد بن جبر يضيع العلم بين اثنين. قلت لكم أعاد عليه 40 مرة حتى استحيا هو، ثم أعاد عليه بعد ذلك حتى فهمها. وكان يقول له: لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك. انظروا إلى رحمة العلماء، لا يضجرون ولا يتبرمون من طلابهم، بل إنه يقول: لو استطاع أن يسقيه وأن يطعمه العلم مباشرة بسلاسة بكل طريق ممكن سهل فعل ذلك. إذن هذا الرجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه. إذن النعم عظيمة، نعمة من الله أن جعلك أنت تجلس في حلقة من حلقات العلم وغيرك يذهب إلى ربما أشياء مباحة وربما أشياء فيما تغضب الله عز وجل. هذه نعمة جعلك الله عز وجل تسمع، جعل لك سمعا هذه نعمة، جعل لك بصرا تنظر أحيانا يقول المعلم أن يقول هكذا ويرفع يده أو يبسط قدمه أو ينصب قدميه في الصلاة أو كذا فأنت تبصر وتفهم، هذه كلها نعم من الله تبارك وتعالى. قال فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت. يقول الله عز وجل له كذب، وما ربك بظلام للعبيد. انظر إلى هذه الحسرة عندما يقول له الله تبارك وتعالى كذبت يا فلان كذبت. انظر هذه الخسارة التي لا تعدلها خسارة. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل خدت النصيحة، خدت ما كنت تنشده وتبحث عنه. نسأل الله السلامة والعافية يا رب. تأمل مثل هذا الحوار بينك وبين ربك تبارك وتعالى، تجلس تعلم الناس تقرأ القرآن ولكن لا تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، تريد حب المدحة، تحب الظهور، تحب والعياذ بالله يشار إليك بالبنان، تأخذ نصيبك في الدنيا. وأهل الدنيا كلهم لا ينفعونك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كان إذا وضع الصراط على جهنم يكون الأنبياء والرسل يقولون اللهم سلم سلم. هؤلاء أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام الذين اختارهم الله واصطفاهم. فالذي يطلب العلم أو يعلم الناس عليه أن يتأمل هذا الحوار بين الله تبارك وتعالى الحكم العدل وبين من خسر الآخرة من أجل عرض وغرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، من أهل المتابعة في كل ما نأتي ونذر. أذكر نفسي قبلكم أن ننظر إلى هذا المشهد العظيم الذي قصه علينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، حتى نتعلم، حتى نخاف، حتى نخاف من الخسارة العظمى التي تأتي يوم القيامة ويتمنى الخاسر الرجعة فلا يعطى. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. من العمل الصالح الإخلاص، لكن هيهات 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 هيهات. عبر الله عز وجل بالفعل الماضي في آيات متعددة كقوله جل في علاه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى فعل ماض، عبر عن قيام الساعة ووقوع الأحداث التي فيها لتحقق وقوعه. فأنت تأمل مثل هذا الذي قصه علينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الرياء والسمعة. إذن يقول له الله تبارك وتعالى: كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، وإنما ولكنك فعلت ليقال هو جواد، يوصف بالأوصاف البراقة. ولكن انظر إلى فضل الله، من كان مخلصا لله تبارك وتعالى وأثني عليه بخير فتلك عاجل بشرى المؤمن. هذه تلك عاجل، هذه في الدنيا، وباقي البشارات يوم القيامة العظيمة التي هي أفضل من بشارات الدنيا آلاف آلاف المرة أضعافا مضاعفة. قال له الله: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي يعني المجاهد والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار، دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، أن الرياء محرم، وأنك لا بد أن تجاهد نفسك، لأن الشيطان يغزوك من كل طريق، يغزوك وينفخ فيك يجعلك كذا وكذا لتشرئب نفسك يعني تتصدر، وليقال كذا ويقال كذا. قال: دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن عليك في كل عبادة تتعبد بها ربنا تبارك وتعالى أن تخلص لله تبارك وتعالى. وهنالك شرط آخر، ألا وهو المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة وغير مقبولة مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء أنشأ هذه البدعة أو اتبع مبتدعا، فقد أغلق الباب من الجانبين، حتى لا يقول فلان: أنا ما جئت بشيء، إنما سمعت فلان يفعل كذا أو رأيت فلان يفعل كذا. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فمعنى أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذا رد على كل من يقول هذه بدعة حسنة أو هذه بدعة بسيطة أو هذه شيء مغتفر، لا والله، بل كل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظر إلى كلمة أحسن، لم يقل الله أكثر، وإنما أحسن لإحسان إحسان في العبادة، يتوفر فيه شرطان: أن يكون صوابا، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، كما قال ذلك الفضيل ابن عياض علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. في قول الله عز وجل: فليعمل عملا صالحا، آخر آية في سورة الكهف، قال علينا وعليه رحمة الله: فيها الشرط الأول وهو الموافقة لشرع الله، في قوله فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، قال فيها الشرط الأول وهو الموافقة لشرع الله، وفي قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيها الشرط الثاني وهو الإخلاص فيه لله. إذن هذه الآية جمعت الشرطين: الإخلاص والمتابعة. وعلى الترتيب في الآية المتابعة والإخلاص، متابعة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. تأمل حديثا في الصحيح في البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني كلهم يدخلون الجنة إلا الذي يأبى. يعني استغرب الصحابة: ومن يأبى يا رسول؟ الجنة، الجنة التي يطلبها كل عاقل، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا عظيما: من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص لله ويتابع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا له، هذا الذي أطاع. وأما العاصي الذي يشرد شرود الإبل عن أهلها يكون نافرا والعياذ بالله، كما مثل ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأبى. وفي وصايا كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. بعد الوصية كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سئلت اللجنة الدائمة عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اللجنة: أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده وإخلاص الدين له، وألا يعبد ولا يدعى ولا يرجى أحد سواه سبحانه وتعالى، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لبيان شرائع الدين، وأمر جل شأنه بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهو قدوتنا وأسوة لنا في أقواله وأفعاله وتقريراته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فواجب على المسلمين، انظر إلى الكلام، كلام العلماء، فواجب على المسلمين أن يجردوا المتابعة للنبي محمد للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فإياك أن تتعصب لرأي أحد وقول أحد يصادم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا جاءك الأمر من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي تقول: سمعنا وأطعنا. يأمرك الله: تتقي الله ما استطعت، ينهاك: تجتنب، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. أحط المخالفات التي يبوء صاحبها بالخسران، بل إنها من أحق الأعمال، والسبب فقدها للإخلاص، وفقدها أيضا للشرط الثاني المتابعة. فإذا فقدت أحد هذين الشرطين تحولت، وننظر في الثلاثة الذين سمعنا حديثهم قبل قليل، أعمالهم من أجل العبادات، من أعظم العبادات، مجاهد في سبيل الله لكنه أبى أن يخلص، وآخر يتعلم القرآن ويقرأ ويتعلم العلم، وآخر يبذل أمواله التي يعني الناس عليها حريصين شحيحين يبذل، لكنه ما أراد، أو لكنهم هؤلاء الأصناف ما أرادوا وجه الله تبارك وتعالى. قال: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. الرياء وباء عظيم، وباء فتاك قاتل سم، نسأل الله السلام والعافية، يأتي إلى الأعمال فيفتتها فتذهب هباء منثورا. فيحرص الواحد منا على مجاهدة نفسه ويقرأ في الأحاديث، يقرأ ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في رواية: فهو للذي أشرك، يعني أنت تتعب فقط، وهذه تذهب هباء منثورا يوم القيامة. قال: ولا شيء يحطم، انظر إلى كلمة يحطم، يفتته يحطمه تحطيما، لا يبقى له إلا كالرذال، كالهباء، كالغبار فقط، يجعله والعياذ بالله يذهب أشلاء مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. الرياء الذي هو شرك والعياذ بالله النفاق، نفاق لاعتقادي الذي صاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، بل هو أشد عذابا من المشركين الصرحاء الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أو أحيانا يأتي يطرأ، مثلا رجل ذهب من بيته إلى المسجد يريد بهذا الذهاب أن يراه الناس، ما أراد وجه الله، هذا نسأل الله السلام والعافية، لكن شخص يصلي جاء من أجل الله تبارك وتعالى، ولكن جاءه الشيطان كما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال بأنه يأتي أحدكم في الصلاة، يعني الشيطان، فيقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل، يعني هذا فلان يراك، هذا الفلان العالم كذا يراك، ضبط ركوعك، افعل كذا، تأخر في السجود، إياك وكذا، هذا يطرأ، لكنه لا يبطل العمل كاملا لأنه ما طرأ إلا. وهذا علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم دواء ناجع له، أن يقول أحدنا إذا أصابه مثل هذا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يذهب الله تبارك وتعالى عنه، ويكثر من الاستعاذة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال: ومثل التسميع، بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. يعني بعض الناس يتحدث بنعمة الله، أو يريد من الناس أن يسلكوا طريقه، هذا الذي يعلم ما في نيته ربنا تبارك وتعالى، يخاف الواحد على نفسه، لكن ما يمنع أن يقول: والله حضرت عند فلان من الناس وقرأت عليه الأصول الثلاثة، وقرأت عليه القواعد الأربع والأصول الستة. ادرك، ادرك وأنت عندك من الوقت، أنت تحثه، لك أجره إذا ذهب، هذا فضل من الله عظيم. لكن من سمع يريد أن يقال: والله فلان هذا علامة عصره وأصبح كذا وأصبح، الله يعلم ما في قلبه، نحن بشر، وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، ما أمرنا عن ذلك، أن نفتش عن قلوبهم، لكن نحسن الظن بهم، الله يعلمه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، يعني على رؤوس الخلائق. انظر على رؤوس الخلائق تلك الفضيحة التي بين الأمم كلها، وهو يقال فلان ك كذا وكذا وإنما جاء من أجل كذا. وانظر إلى هذه الفضيحة. الآن لو يكون منك خطأ بسيط، خطأ قليل، ربما تدعو الله من هذا الوقت الذي وقعت في هذا الخطأ أسابيع وأشهر ألا يفضحك الله عز وجل. فانظر عندما تتعلم العلم وتأخذ من الأمور كذا وأنت تريد رياء وسمعة، الله عز وجل العقاب عنده من جنس عمله، لأنك تريد السمعة والرياء وكذا والمدح وحب الظهور وكذا على رؤوس الخلائق. الأمم كلها تسمع وترى، وأنت يعلن عليك بفضائحك التي فعلتها ولم تفعلها من أجل الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلام والعافية. أما إذا كان يحدث بنعمة الله فيقول حفظت الأصول الثلاثة، حفظت السبل، حفظت الحمد لله، هكذا، هذه نعم من الله، حفظت الجزء الأول من كتاب الله، من الله علي بكذا، يعني فتح الله علي فحفظت، هذه نعمة من الله، وتعلمت كذا، هذه من نعم الله. يحدث ولكن يخاف على نفسه، يخاف أن يستدرجه الشيطان شيئا فشيئا فيصبح كلما جاء مجلس شغل الشريط، يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا، يخشى الإنسان على نفسه، يخاف، يخاف، لأننا والله ضعفاء، نسأل الله يرحمنا برحمته وأن يرحم ضعفنا. قال وعليه فالزم التخلص، يعني يا طالب العلم، حتى كل مكلف من ذكر وأنثى يعمل عمل لله ينبغي له ألا يشرك مع الله. قال فالزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، إياك أن يخالطها حب ظهور أو رياء أو مدحة أو ثناء أو كذا، كحب الظهور الذي يطلق عليه العلماء أنه يقسم الظهور، يقسم ظهرك. إياك أن تطلب العلم ليقال فلان ما شاء الله، فلان كذا وفلان، لكن إن قيل فقد مر معنا تلك عاجل بشرى المؤمن، الحمد لله، هذا فضل من الله، ربما يدعو لك من سمع بأنك كذا وأنك كذا، الحمد لله، تحصل ثناء من الناس ودعاء طيبا، ربما استجاب الله عز وجل دعاء أحدهم فثبته، فأن يقول ثبته الله، رزقه الله الإخلاص والمتابعة في كل شؤونه، وهكذا فتحصل على دعوة طيبة من أخيك المسلم. قال كحب الظهور والتفوت على الأقران، قد يكون مجموعة عند شيخ ويكون بينهم التنافس، وخاصة بين الأقران يكون بينهم أحيانا التحاسد. أما من كان يطلب العلم لله عز وجل فإنه لا يحسد أحدا بأمر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه فهم معنى العلم الشرعي، علم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه، بل قال بعض أهل العلم أنه يحب أن يفوقه لينفع المسلمين. هذه القلوب الطاهرة، هذه القلوب التقية النقية، إلا من جاء الله عز وجل، إلا من أتى الله بقلب سليم، هذه القلوب التي تكون بريئة من الشرك، من النفاق، من الشقاق، من الرياء، من السمعة، من الحسد ومن الحقد، من الأمراض الاجتماعية، نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة. قال رحمه الله وجعله سلما لأغراض وأعراض، طلب العلم يجعله معراج يرقى به من أجل أن يحصل على أن يقال فلان كذا وفلان كذا. إياك، إياك أن تأخذ أشرف مطلوب العلم الشرعي، أن تجعله من أجل أغراض دنيوية دنيئة، يقال فلان كذا وفلان كذا ما شاء الله، لكن إن قيل الحمد لله فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. قال وجعله سلما لأغراض وأعراض، أغراض جمع غرض وأعراض جمع عرض، عرض من أعراض الدنيا، مال، جاه. قال من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب مدحة أو صرف وجوه الناس إليه. هذا ورد فيها أحاديث بروايات صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، وأوردها في صحيح الترغيب والترهيب. تراجع، من طلب العلم، انظر العلم الشرعي، من طلب العلم ليماري به العلماء، ليماري أولا ليجادل به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو ليشار إليه بالبنان، وفي رواية أو لغرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية فالنار النار. مسألة عظيمة، المسألة لمن تدبرها مخيفة، تجعلك إذا كنت من أولي الألباب ترتعي تخاف، تحاول جاهدا أن تدعو الله ليل نهار أن يصلح لك نيتك. اللهم أصلح نياتنا يا الله، اللهم أصلح نياتنا يا الله. قال رحمه الله: أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية، خالطت النية، وقعت مع النية هذه الأمراض الفتاكة، الرياء والسمعة وطلب المدحة وحب الظهور وما ذكره رحمه الله. قال: إذا شابت النية أفسدتها، تتغلب عليها، لا تزاحم قلبك مثل هذه الأمراض. قال: وذهبت بركة العلم، حتى ما تجد لذة للعلم، ما تجد الخشية، ما تجد الخوف من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنت إذا سلكت هذا الطريق وهذا الدرب أصبحت من العلماء الذين هم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى بعد الأنبياء والرسل عليهم. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء والرسل، فتكون منهم، فتخشى الله، تخاف من الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخافون من القدوم على الله، يقرؤون في كتاب الله، قلوبهم تبكي قبل أعينهم، يخافون من الحساب، يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ويعرضوها قبل أن يعرضوا على الله، يزنوها قبل أن يوزنوا. هكذا ينبغي. وما استعان العبد على دينه بمثل الخشية من الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت خافت، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم وعلى ربهم يتوكلون. عندما تخالط الخشية قلب طالب العلم، بل قلب المكلف من ذكر وأنثى، ينزجر هذا القلب ويخاف، يخاف من المعاصي، يخاف أن يراه الله عز وجل في موضع نهاه عن أن يكون فيه، يخاف أن يفقده الله عز وجل في موضع أمره الله عز وجل أن يكون متواجدا فيه. وهكذا يقول سعيد بن جبير رحمه الله رحمة الأبرار: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. هذه الخشية، هذه الخشية الحقيقية. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فينبغي لنا أن نكون ممن يخاف من ربه حق الخوف، وعلى ذلك لا يقنط من رحمة الله، وإنما مع الخوف والخشية الرجاء والرغبة فيما عند الله عز وجل. ولكن الباب باب الخوف هنا وباب الخشية، فالحديث عنها. يقول عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أثر عظيم، قال: لأن أدمع دمعة، دمعة واحدة يعكسه، لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. دمعة واحدة، لأن صاحب الدمعة الصادقة خاصة في الخلوة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهنيئا. الشاب، حديث أنس رضي الله عنه، الشاب الذي زاره النبي، عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف وضعك الآن؟ كما نقول للواحد ما حالك، ما أخبارك، كيف تجدك؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. يرجو الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وأخاف ذنوبي لأني أسرفت وأنا بشر، وما أعلم هل تقبل الله مني، هل غفر الله لي، هل هل هل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد، يعني الرجاء والخوف، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فدائما نحرص على الخوف والخشية وعلى الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل من المغفرة، نعيش بين الوعد والوعيد، نقرأ إن بطش ربك لشديد فنخاف، نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك: إن رحمتي تسبق غضبي. رحمة الله واسعة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. إذن قال رحمه الله: إذا خالطت النية الصادقة هذه الأمراض الفتاكة، ربما غلبت النية وأخرجت القلب بلا نية نعوذ بالله، فيفلس فتذهب، يقول بركة العلم لا يكون فيه بركة، لا يثمر في أخلاق صاحبه، يكون فظا، يكون غليظا، يكون قاسيا نعوذ بالله، لا يقبل من الناس الحق حتى وإن عرضوه عليه. لماذا؟ تكبرا والعياذ بالله. قال رحمه الله: ولهذا يتعين عليك، يعني يا طالب العلم، وينبغي والله لنا جميعا أن نتفطن لمثل هذا الكلام المبارك، ولذا يجب عليك، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك، تدافع عنها، تحميها كما تحمي نفسك. إذا قيل لك إذا أكلت من هذا مت، تحمي نفسك، هذا يفعلها كل عاقل. كذلك أن تحمي نفسك وقلبك ونيتك من هذه الأدواء، من هذه الأدواء المميتة التي تميت القلب، نسأل الله السلامة والعافية، شيئا فشيئا حتى يموت القلب. قال: أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، يعني قبل أن تصل إلى قلبك أي شيء يوصلك إلى هذا الحال تدفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة، في آخره: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن نبتعد عن الحمى لأنك توشك أن ترتع فيها. وكان بعض السلف يترك الأمر الذي لا بأس به، حلال، لكن خشية أن يجره، هو ما يتركه تحريما له، لا، إنما خشية أن يجره بنفسه الضعيفة التي تشتهي الأشياء التي ربما تسير وخلفها أحيانا يصمها الهوى ويعميها، نسأل الله السلامة، فتنجر إلى ما بعد هذا المباح، إلى مكروه، وربما انجرت إلى محرم بعد ذلك. فهم يحمون أنفسهم، يحمونها أن تقترب من الحمى، ما هو أن تقع في المآثم، أي يحمونها أن تقترب من هذا، فيجعلون بينها وبين المحارم ومعاصي الله فجوة عظيمة حتى لا يصلوا إليها. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، من الهداة المهتدين، من أهل الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.